أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. انحلال العلم الإجمالي. إذا كان أمامنا إناءان من الماء، قد يكون كلا الإناءين نجسا، وقد يكون أحدهما فقط نجسا، لكن يوجد عندنا علم بأن كلا الإناءين ليسا طاهرين معا، يعني إما كلاهما نجس وإما أحدهما نجس. طبعا على نحو الاحتمال، لكن عندنا قطع بأن أحد الإناءين نجس أو ليسا طاهرين معا، فهنا عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، فصار عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. ثم جاء شخص وأمامك رمى نجاسة في الإناء الأول، الآن بعد ما كان عندك علم إجمالي عندك علم قطعي بنجاسة الإناء الأول، عندك قطع بنجاسة الإناء الأول. هنا هل يبقى العلم الإجمالي أو لا يبقى؟ العلم الإجمالي عبارة عن العلم بنجاسة أحد الإناءين لا على التعيين. الآن الحالة الموجودة عندك قطع بنجاسة الإناء الأول، فالإناء الثاني راح يصير عندنا شك بنجاسته. الآن هاي الحالة الجديدة صار عندك، والدليل أنه لا يوجد عندك علم إجمالي أنه لا يمكن لك أن تستعمل صيغة إما وإما، إما أن الإناء الأول نجس وإما الإناء الثاني نجس. الآن لا، عندك قطع بنجاسة الإناء الأول وشك بنجاسة الإناء الثاني. هنا العلم الإجمالي يقال بأنه انحل إلى علم بأحد الطرفين وشك في الطرف الثاني. هل هذا الشك شك إجمالي أو شك بدوي؟ شك بدوي، لأن شك إجمالي ما عندك. إذا العلم الإجمالي لا يوجد، إذن لا يوجد عندك شك مقترن بالعلم الإجمالي، فعندك قطع بنجاسة الإناء الأول، الآن عندك شك بنجاسة الإناء الثاني. هذا الشك غير مقترن بالعلم الإجمالي لأنه لا يوجد عندك علم إجمالي، فهذا الشك يكون شكا بدويا، وإذا كان شكا بدويا فتجري فيه أصالة البراءة الشرعية فتبني على طهارة الإناء الثاني. هذا انحلال العلم الإجمالي. لذلك يقول: إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون أحدهما نجسا فقط، ولكنك تعلم على أي حال بأنهما ليسا طاهرين معا، فينشأ في نفسك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، فإذا اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين وعلمت أن هذا الكأس المعين نجس، فسوف يزول علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي، انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا وتشك في نجاسة الآخر، وهذا الشك غير مقترن بالعلم الإجمالي لأنه لا يوجد عندك علم إجمالي، ولأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي إما وإما، فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجس أو ذاك، بل هذا نجس جزما وذلك لا تدري بنجاسته، يعني يوجد احتمال النجاسة. نعم.
ولكنك تعلم على أي حال بأنهما ليس طاهرين؟
يعني عندك علم إجمالي بنجاسة أحد الطرفين، لو كان كلاهما طاهرا بعد ما عندك علم إجمالي، تعلم بأنهما ليسا طاهرين معا، يعني إما أحدهما نجس وإما كلاهما نجس. هذا تأخذ من العبارة السابقة، قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون أحدهما نجسا. إذن الإناء الأول، الكأس الأول نجس قطعا، والإناء الثاني ما زال عندك احتمال النجاسة من البداية، لأنه من الممكن أن النجاسة وقعت في الإناء الثاني، في الكأس الثاني، فاحتمال النجاسة لحد الآن موجود عندك. إذن عندك قطع بنجاسة الكأس الأول، وعندك شك في نجاسة الإناء الثاني، لأنه من المحتمل أن يكون نجسا ومن المحتمل أن يكون طاهرا. يعني في البداية قد تكون النجاسة وقعت في الإناء الأول. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الآخر. إذا شك بدوي لأنه غير مقترن بالعلم الإجمالي، شك ابتدائي، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل، ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا، لأن نجاسة ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا بعد أن زال العلم الإجمالي. فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية فتبني على نجاسة الكأس الأول، وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أصالة البراءة الشرعية، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي. كلامنا الآن في البراءة الشرعية. واضح انحلال العلم الإجمالي. موارد التردد، في بعض الموارد لا نعلم أن هذا الشك من باب الشك المقترن بالعلم الإجمالي أو من باب الشك الابتدائي، يعني ما تقدر تقرر أنه هذا من هذا المورد أو من هذا المورد، من موارد الشك المقترن بالعلم الإجمالي أو من موارد الشك الابتدائي. إذا كان من موارد الشك المقترن بالعلم الإجمالي راح تجري أصالة الاحتياط، وإذا كان شك ابتدائي فتجري البراءة الشرعية. خلنا نأخذ مثال. إذا كان عندي الصلاة ولا نعلم بأن الصلاة مركبة من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء، من 9 أجزاء واجبة، مو كلامنا في المستحبات، من 9 أجزاء واجبة أو 10 أجزاء واجبة، صار عندنا شك الآن بوجود الأدلة، صار عند الفقيه شك هنا، هل تجري البراءة عن الجزء العاشر أو يجري الاحتياط بالنسبة للجزء العاشر؟ يعني هل يجب أن تأتي به أو أنت بريء منه؟ لذلك يقول: عرفنا أن الشك إذا كان بدويا حكمت فيه القاعدة العملية أو حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البراءة الشرعية، وإذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه أو حكمت فيه القاعدة العملية الأولية الاحتياط العقلي، لأنه لا يمكن أن تجري البراءة في الطرفين ولا في أحد الطرفين، فنرجع إلى القاعدة العملية الأولية، وهذا مر سابقا. وقد يخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلم أهو من الشك الابتدائي أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي أو الناتج، يعني أو الشك الناتج عنه، يعني عن العلم الإجمالي بتعبير آخر. يعني تقول شك مقترن بالعلم الإجمالي أو تقول شك ناتج عن العلم الإجمالي. ومن هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يسميها الأصوليون، مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. مثاله: وهي أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة، ونعلم باشتمال العملية على 9 أجزاء معينة، ونشك في اشتمالها على 10، ولا يوجد دليل يثبت أو ينفي. ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي، فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا 10 الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير، يعني على تقدير 9 وعلى تقدير 10. فإذا كان المطلوب 9 أجزاء فقد أتى بال9 أجزاء، وإذا كان المطلوب 10 أجزاء فقد أتى بال10 أجزاء على كل تقدير، يعني على تقدير 9 وعلى تقدير 10. أو يكفيه الإتيان بال9 التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بال10 المجهول وجوبه، يعني تجري البراءة عن الجزء 10، تجري البراءة الشرعية عن الجزء 10. أما في الحالة الأولى يجري الاحتياط العقلي، لأنه ما تقدر تجري البراءة الشرعية، فيجري الاحتياط العقلي وتأتي بال10. وللأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال، يمثل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف. الاتجاه الأول يقول: عندنا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي يقول إما أن الصلاة مركبة من 9 أجزاء واجبة، وإما أنها مركبة من 10 أجزاء واجبة. فإذا عندي إما وإما صار عندي علم إجمالي. فإذا كان عندنا علم إجمالي يجب الاحتياط العقلي، القاعدة العملية الأساسية، فلا بد أن نأتي بال10، فنصلي صلاة من 10 أجزاء. لذلك يقول: فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية، لأن الشك في 10 مقترن بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما، هذا الجامع، الجامع هو الصلاة المركبة، عندي قطع بالصلاة المركبة لكن لا أعلم أنها 9 أجزاء أو 10 أجزاء، ولا يدري أهو المركب، يعني لا يعلم أي المصداقين يحقق الجامع، أهو المركب من 9 أو المركب من 10، أي من تلك 9 بإضافة 1. نذهب إلى مثال الإناءين بعد ذلك أرجع إلى هذا الأمر. إذا عندك شك بنجاسة أحد الإناءين، ألا تجتنب عن كليهما؟ هنا إذا عندك شك بأنه مركب من 9 أو من 10، ألا يجب أن تأتي بالصلاتين؟ يعني مرة تصلي من 9 ومرة تصلي من 10، إما أن تترك الطرفين أو تأتي بالطرفين. هنا يقول لك تأتي بصلاة واحدة مركبة من 10 أجزاء بناء على الاحتياط. إذا كانت الصلاة مركبة من 9 أجزاء في الواقع وأنت أتيت ب10 أجزاء، صلاتك تبطل ولا ما تبطل؟ تبطل. بدل فإذا لابد أن تأتي بالطرفين حتى تصيب الواقع. الهدف من الاتيان بالطرفين أو ترك الطرفين أنك تأتي بالواقع، فتترك الإناءين لأن أحد الإناءين نجس، فتترك الإناءين حتى تصيب الواقع، حتى أنه تترك النجاسة قد يكون في الإناء الأول أو الثاني. هنا إذا أردت أن تأتي بالاحتياط العقلي فلا بد أن تصلي مرة 9 أجزاء وتصلي صلاة ثانية 10 أجزاء حتى تصيب الواقع. فإذا في الواقع عندك 9 أجزاء أنت أصبت الواقع، إذا كان في الواقع 10 أجزاء أصبت الواقع. لكن إذا كان الواقع 9 أجزاء وصليت صلاة مركبة من 10 أجزاء فصلاتك باطلة. إذن حتى نطبق الاحتياط العقلي لابد أن نأتي بالطرفين أو نترك الطرفين. هذا إشكال قد يرد على رأيهم. الاتجاه الآخر يقول عندنا قطع تفصيلي بال9 أجزاء وعندنا شك بدوي في الجزء العاشر. فالعلم الإجمالي ينحل إلى قطع تفصيلي ب9 أجزاء وشك بدوي في الجزء العاشر، فتجري البراءة عن الجزء العاشر. فالواجب عليك صلاة مركبة من 9 أجزاء، لأنه هنا لا يمكن أن نقول إما وإما، عندي انحلال إلى علم تفصيلي ب9 وشك بدوي في الجزء العاشر. لذلك يقول والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول، يزعمه يعني كأنه ما يتبنى هذا الرأي، أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي وهو علم المكلف بوجوب 9 على أي حال، يعني كانت الصلاة مركبة من 9 أو من 10 فعندك علم بوجوب 9 لأنها واجبة. هذا بيان، لأنها بيان شنو معنات على أي حال، لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا. فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي، ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي. فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب 9 أو بوجوب 10، يعني وإما بوجوب 10، بل نحن نعلم بوجوب 9 على أي حال ونشك في وجوب 10، وهكذا يصبح الشك في وجوب 10 شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الإجمالي فتجري البراءة الشرعية. إشكال على هذا الاتجاه؟ حينما نقول تجري البراءة الشرعية، أليس المفروض أن تجري البراءة الشرعية عن طرف ولا عن جزء من طرف؟ مثل ما تجري البراءة في الإناءين، عندي قطع بنجاسة الإناء الأول فتجري البراءة عن الطرف الثاني. هنا إذا قلنا بأننا نريد أن نجري البراءة في الطرف الثاني، يعني تجري البراءة عن الصلاة المركبة من 10 أجزاء، يعني لا توجد عليك صلاة واجبة. أعيد، إحنا في الإناءين شنو قلنا؟ قلنا وقطع تفصيلي بنجاسة الإناء الأول فتجري البراءة عن الطرف الثاني، كل الطرف الثاني مو جزء من الطرف الثاني. هنا الآن عندك إما صلاة مركبة من 9 أجزاء وإما صلاة مركبة من 10 أجزاء، فعندك قطع بالصلاة المركبة من 9 أجزاء وعندك شك في الصلاة المركبة من 10 أجزاء، لابد أن تجري البراءة الشرعية عن كل الطرف مو جزء من الطرف، مو فقط تأتي إلى الجزء العاشر فتقول أجري البراءة عن الجزء العاشر، مفروض كل الطرف. فتجري البراءة عن الصلاة المركبة من 10 أجزاء، يعني ما عليك صلاة واجبة، لأنه إذا سقطت الصلاة المركبة من 10 أجزاء يعني لا يوجد في ذمتك هذه الصلاة. أرجع إلى القطع، عندي قطع بوجود الصلاة المركبة من 9 أجزاء، لكن إذا أنت أجريت البراءة عن الصلاة معناته ماكو صلاة واجبة عليك، فإذا يصير الثاني ما له قيمة، لأن أنت سقطت الوجوب عندك، أنه ما عندك وجوب الآن كصلاة. نعم تقدر تقول صلاة مركبة من 10، لكن إذا الصلاة المركبة من 10 سقطت يعني لا يوجد في ذمتك صلاة. وقلنا أنه ما تقدر تأتي وتجري البراءة عن جزء من الطرف، علم إجمالي إما بصلاة مركبة من 9 أجزاء وإما مركبة من 10 أجزاء. هذا طرف، مو طرف هو أنه إما عندي علم إجمالي بوجوب صلاة مركبة من 10 أجزاء وإما وجوب للجزء العاشر. ما عندك في الطرف الثاني جزء.
أنا فرضية في حالة أنا بنقول علم إجمالي لازم تنقل.
نعم، وهو علم الإجمالي عنده بهالكيفية.
إذا كان الشك في الجزء العاشر يكون بدون.
هو شو يقول؟ ولا يدري أهو المركب من 9 أو المركب من 10. أنت الطرف اللي عندك صلاة مركبة من 10 أجزاء مثل إناء وإناء، عندك طرف صلاة مركبة من 9 أجزاء وعندك طرف صلاة مركبة من 10 أجزاء، فإذا تجري البراءة تجري البراءة عن الصلاة المركبة من 10 أجزاء كل الصلاة، فيبقى عندك في طرف الصلاة المركبة من 10 أجزاء، لكن أنت ما تقدر تجري البراءة عن الصلاة المركبة من 10 أجزاء لأنه عندك علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي لم ينحل يظل باقي، لا تقدر تجري البراءة في الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية، ولا يمكن أن تجري البراءة في طرف دون طرف لأنه ترجيح بلا مرجح. إذن لا في 9 تقدر تجري البراءة ولا في 10 تقدر تجري البراءة، إذا ترجع إلى الاحتياط العقلي فلا بد أن تصلي صلاتين، صلاة مركبة من 9 أجزاء وصلاة مركبة من 10 أجزاء. بعبارة أخرى يعني نقول بأن العلم الإجمالي له طرفان، الطرف الأول الصلاة المركبة من 9 أجزاء، والطرف الثاني الصلاة المركبة من 10 أجزاء. لا يمكنك إجراء البراءة عن الطرفين لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، إجراء البراءة الشرعية عن الطرفين، ولا يمكن إجراء البراءة الشرعية في أحد الطرفين دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح. وإذا لا يمكن إجراء البراءة لا عن الطرفين ولا عن أحد الطرفين فنرجع إلى الاحتياط العقلي، والاحتياط العقلي يقول بوجوب الإتيان بالطرفين، بمعنى أنك تصلي صلاتين، صلاة مركبة من 9 أجزاء لاحتمال أنها الواقع، وصلاة مركبة من 10 أجزاء لاحتمال أنها الواقع، لا أنه ينحل إلى طرفين، في طرف عندك 9 أجزاء وفي طرف عندك جزء عاشر فقط حتى نقول تجري البراءة عن الجزء العاشر. إذن الرأي الأول عليه إشكال، الرأي الثاني عليه إشكال. الإشكال هو أنه قالوا بأننا نصلي صلاة واحدة من 10 أجزاء، إذا تريد أن تحتاط لا تأتي بصلاة واحدة وإنما الاحتياط يكون بوجوب الصلاتين، إما أن تأتي بهما أو تتركهما كما في النجاسة تترك، وهنا تأتي بالطرفين، لا أنه تصلي صلاة واحدة مركبة من 10 أجزاء لأنه قد يكون في الواقع صلاة مركبة من 9 أجزاء وأنت خالفت الواقع فالصلاة تكون باطلة، حتى تصيب الواقع لابد أن تأتي بالطرفين فتصلي صلاتين. ما هو رأي السيد الشهيد؟ والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب، يعني يصلي صلاة مركبة من 9 أجزاء مع النظر إلى الإشكال الوارد كما ذكرناه. نعم، إجراء البراءة الشرعية عن الجزء العاشر، مع أنه عندك علم إجمالي ما تقدر تجري في جزء منه، هذا إشكال لم يرد. كما ذكرناه، يعني ذكرناه سابقا، أين سؤال لكم، أين ذكر السيد الشهيد هذا الأمر؟ الصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه سابقا. وين ذكر هذا؟ يعني مفروض في الصفحات السابقة ذكر السيد الشهيد شيء من هذا القبيل، فابحثوا أين ذكر السيد الشهيد هذا القول، يعني روحوا من بداية الأصول العملية، من بداية بحث الأصول العملية شوف السيد الشهيد وين ذكر هذا القول أنه تجري البراءة الشرعية عن غير الأجزاء المعلومة. رابعا الاستصحاب. إذن في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي رح يجري الاحتياط العقلي، في الشبهات البدوية تجري البراءة الشرعية. الآن نأتي إلى الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟ أنه عندك يقين سابق بشيء الآن تشك في بقائه، عندك يقين سابق بشيء والآن تشك في بقائه، فتحكم عليه بأنه باق على ما كان عليه، وترتب الآثار العملية المترتبة عليه، لأن احنا كلامنا بالفقه العملي، فالمطلوب الأمور العملية مو الأمور الاعتقادية النظرية. إذا كنت على يقين من شيء ثم شككت في بقاء هذا الشيء فتستصحب السابق وتبني على أنه باق وترتب الآثار العملية المترتبة على بقائه على هذا اليقين، فكأنه باق، لأنه مو باقي حقيقة، تشك. إذن تبني على بقائه حتى ترتب الآثار العملية المترتبة عليه. إذا أنت عندك علم بالحالة السابقة وعندك شك في الحالة الحالية فتستصحب السابق. فيقول الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة الشرعية يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وفي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي يجري الاحتياط العقلي. ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. إذن التزام عملي فقط، لا أنه واقع، ما يصل إلى الواقع عن طريق الاستصحاب، وإنما يرتب الآثار العملية. مثاله ومثاله أنا على يقين، مو أنا، أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، يعني شفت ماء الآن تبني على طهارته، فإذا أصابه شيء متنجس، ما قال أصابه شيء نجس، شيء متنجس، الآن المتنجس الثالث، المتنجس الرابع، المتنجس الخامس، عندك متنجس مو نجاسة بالأصل. فإذا أصابه شيء متنجس نشك في بقاء طهارته، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا، مو عين نجاسة، الكلام مو في عين النجاسة، لأنه إذا أصابه شيء عين نجاسة تحكم بنجاسته، لكن عندك متنجس الآن، ماء متنجس، أخذت هذا الماء المتنجس الذي لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، وأخذت منه قطرة وصببت هذا الماء المتنجس قطرة منه في ماء آخر، تشك، لأنه لم يتغير بأوصاف النجس، فتشك أنه طاهر لو نجس. فهنا عندك يقين بإصابة الشيء المتنجس لهذا الماء، فإذا كانت الحالة السابقة الطهارة فتستصحب الطهارة وتبني على طهارة الماء، فيمكن لك أن تشرب من هذا الماء ويمكن لك أن تتوضأ من هذا الماء. وإذا كانت الحالة السابقة النجاسة فتحكم بنجاسة الماء، فلا يجوز لك لا الشرب ولا الوضوء منه. لذلك يقول والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها، وهي طهارة الماء في المثال المتقدم، لأن كان عندك يقين بطهارته، الآن أصابه ماء متنجس أو شيء متنجس فتشك بنجاسته فتستصحب الطهارة السابقة. مثال افتراضي، افتراضي، مو بعد أقول لا يمكن يصير نجس أو يصير نجس، مثال افتراضي خلي. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، يعني تريد أن ترتب عمل عليه، الأثر العملي، فالأثر العملي أن تشرب الماء، أن تتوضأ منه، أنت ما تصل إلى واقع الماء، لأنه ما دام ماء مشكوك من الممكن أن يكون نجسا ومن الممكن أن يكون طاهرا، أنت تستصحب تبني على طهارته ظاهرا لا واقعا، هذا مشكوك. إذن الآن ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية فقط دون معرفة الواقع. فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، والطهارة والنجاسة حكم وضعي. فإذا هذا المثال مثال الحكم الوضعي، نأتي مثال الحكم التكليفي، لذلك ضرب مثالين، مثال على الحكم الوضعي ومثال آخر على الحكم التكليفي. وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب صار عندي مثال الحكم التكليفي، نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا وهكذا. يعني عندك علم بوجوب صلاة، ما صلاة الظهر مثلا، الآن تشك بوجوب صلاة الظهر فتستصحب الوجوب السابق، مثال افتراضي. الوجوب حكم تكليفي، فمثال الحكم التكليفي الطهارة، مثال الحكم الوضعي. ما هو الدليل على الاستصحاب؟ ما عندنا أنه بلا دليل نتكلم، والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة: ولا ينقض اليقين بالشك، أو ولا ينقض اليقين بالشك، مبني للمعلوم أو مبني للمجهول. ولا ينقض يعني هو المكلف، ولا ينقض المكلف اليقين بالشك، أو نقول ولا ينقض اليقين بالشك، مبني للمجهول. إذن لا تنقض اليقين بالشك يعني ابني على اليقين السابق، عندك شك الآن وعندك يقين سابق فتستصحب.
ما صار دليل عقلي هذا؟
لا، مو دليل عقلي، دليل شرعي لابد يكون عندك، مو دليل عقلي، لأن بالاستصحاب ما عندك شيء عقلي حتى تقول أنا أستصحب.
دائما يحطونا في جانب طرف العقلية.
نعم، إذا كان أنه تقدر تبين أنه العقل يقول بأنه إذا كان عندك يقين من شيء والآن شككت، فالعقل يقول بالبناء على السابق يصير دليل عقلي، إذا كنا نقدر نبين مئة الكيفية. لكن قد يناقشونك يقول لا مو دليل عقلي هذا،
دليل عقلي أيده الشرع،
ممكن يصير إرشاد، فالرواية تكون إرشاد إلى حكم العقل. لكن قد يقال لا مو شيء عقلي، هذا الشيء اعتدته في العرف، أنتوا اعتدتوا على هذا الأمر أنه في العرف إذا عندهم شيء سابق يقين سابق الآن يكون يجرون الاستصحاب، وهذا الأمر أمر عرفي لا أمر عقلي، فممكن المناقشة في العقل. في شنو؟ وإذا قلت قاعدة عقلية راح تيك حتى في العقائد، فقد سيكون إشكالات بالعقائد عليها. ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشيء أولا، والشك في بقائه ثانيا، يجري فيها الاستصحاب. يعني إذا عندك الآن شك بدوي، مرة ما عندك حالة سابقة فتجري البراءة الشرعية، ومرة عندك حالة سابقة فيجري الاستصحاب. هذه الحالة السابقة المتيقنة اكتب عنوان جانبي أركان الاستصحاب أو شروط الاستصحاب، يعني متى يجري الاستصحاب. فعندك واحد الحالة السابقة المتيقنة، اثنين الشك في البقاء، ثلاثة وحدة الموضوع في الاستصحاب. هذه شروط إجراء الاستصحاب أو أركان الاستصحاب. والركن الرابع يأتي في الحلقة الثانية. نفس العنوان عندك، عنوان موجود، شوف العنوان، الحالة السابقة المتيقنة حط رقم واحد، الشك في البقاء حط رقم اثنين، وحدة الموضوع في الاستصحاب حط رقم ثلاثة. فعندنا ثلاثة أركان للاستصحاب، إذا توفرت هذه الأركان الثلاثة بالإضافة إلى ركن رابع يأتي في الحلقة الثانية، راح يصير عندك أربعة أركان للاستصحاب. حتى تجري الاستصحاب لابد من توفر هذه الأركان الأربعة، فإذا لم يتوفر أحد الأركان فلا يمكن إجراء الاستصحاب. والحالة السابقة المتيقنة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.